برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، وأبدأها بالعناوين. التوتر بين الغرب وروسيا، كيف سيؤثر على الاقتصاد العالمي، وما مصير أمدادات الغاز إلى أوروبا. العراق يوقع مع السعودية اتفاقية للربط الكهربائي. نقص حاد في المياه يدفع الأردن للاستيراد. والمغرب يطلق مصنعاً لإنتاج اللقاحات ضد كورونا. نبدأ التفاصيل من التوتر الحاصل بين الغرب وروسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، واتهامات الغرب لروسيا بنيتها غزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو بشدة. ولكن كيف سيؤثر هذا التوتر على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد أوكرانيا وروسيا وأمريكا ودول حلف شمال الأطلسي أي الناتو، لا سيما وأن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 50%، وتحاول واشنطن إطلاق مباحثات مع كبار منتجي الغاز في العالم بمن فيهم قطر لتعويض أي نقص في الإمدادات الروسية، بينما تؤكد روسيا التزامها بالعقود الموقعة وتطالب الدول الأوروبية بعدم تسييس القضية. عن هذه الأسئلة أجاب الدكتور أغيد مخلوف، الخبير الاقتصادي والأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، بقوله لقوانين الاقتصاد:
قبل البدء بالحديث عن تأثيرات التصعيد الأخير بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على الاقتصاد الدولي، أود أن أؤكد على قوة الاقتصاد الروسي كونه يصنف بالاقتصاد المختلط العالي الدخل، حيث تملك الدولة القطاعات الاستراتيجية فيه والتي تعتبر الطاقة من أهمها، والتي تجعل من روسيا قوة اقتصادية عظمى مؤثرة في الاقتصاد الدولي، بالإضافة لكون روسيا تعتبر عضواً في العديد من المنظمات الاقتصادية العالمية مثل منظمة التجارة العالمية، منظمة البريكس، مجموعة العشرين وغيرها. من أهم صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا هو الغاز، وتأتي أهميته بسبب استخدامه للتدفئة في أوروبا. الآن وفي ظل الأزمة السياسية الأخيرة بين روسيا وأوروبا، يظهر الغاز الروسي على الواجهة كقوة اقتصادية وسلاح جيوسياسي روسي. في الأيام الأخيرة كثرت الاتهامات الموجهة لروسيا بزيادتها أسعار تصدير الغاز. من وجهة نظر اقتصادية، لا يوجد أي مصلحة لروسيا لزيادة أسعار الغاز، لأن ذلك سيقلل من مبيعات الغاز الروسي. والسؤال الآن، هل روسيا تقوم بزيادة سعر الغاز برغبة شخصية منها، أم بسبب ظروف داخلية أو خارجية مفروضة عليها؟ برأيي الشخصي أن السبب الأول والأخير في ارتفاع سعر الغاز الروسي هو السياسات الأوروبية نفسها والأمريكية المتمثلة بعقوبات اقتصادية مفروضة على روسيا منذ عام 2018، بالإضافة إلى العقبات التي تضعها أوروبا نفسها أمام تنفيذ أنابيب الغاز نورد ستريم 2. هذه الأنابيب لو تم تنفيذها لأدى بدوره إلى انخفاض سعر الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا. في النهاية أود أن أؤكد أن حرب الغاز قد تكون واقعة، خاصة في ظل التهديدات السياسية والاقتصادية من قبل الغرب على روسيا، وخاصة أن هذه التهديدات تحمل صفة تسمى بأحادية الجانب، أي أن لا يؤخذ رأي روسيا فيها، خاصة أنها يتم التهديد بها من قبل طرف واحد ممثل بأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.
تعاني بعض الدول في الشرق الأوسط مثل لبنان وسوريا والعراق من أزمة كهرباء حادة. حاول لبنان تذليلها عن طريق استجرارها من الأردن عبر الأراضي السورية. والعراق أيضاً حاول حل مشكلته من خلال توقيع اتفاقية مع السعودية للربط الكهربائي، إذ أكد وزير الكهرباء العراقي عادل كريم أن الربط الكهربائي مع السعودية سينجز خلال عامين، وأن هذا المشروع هو الخطوة الأولى للتعاون، وستكون هذه المرحلة الأولى لمجموعة من المشاريع. ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية في البلاد، يتمثل في زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تعاني من انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي، وأيضاً متابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع، وضرورة توفير الوقود السائل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من إيران. قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار أن بلاده تحرز تقدماً على صعيد خططه المتعلقة باستيراد المياه، لأن الموارد المائية للبلاد تواجه عملية استنزاف جراء تغير المناخ ونمو السكان بمعدلات سريعة، موضحاً أن طبقات المياه الجوفية تستنزف بطريقة سريعة وتتراجع بنسبة 20%، أي أقل من المستوى التي كانت عليه قبل 50 عاماً، وهو ما تسبب في تحول المزيد من الأراضي إلى صحراء. وبموجب اتفاقية بمشاركة كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، من المقرر أن يحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلات من إسرائيل. حول هذا الموضوع قال الخبير بالموارد المائية الدكتور سفيان التل لقوانين الاقتصاد:
فيما يخص موضوع المياه في الأردن والمحاولات التي تجري لربط مياه الشرب مع إسرائيل، اسمحوا لي أن أطرح عنوان لهذا الموضوع فأسميه الماء السياسي. تابعت وقرأت وسمعت ما صرح به وزير المياه. للأسف الشديد أقول أن هناك مغالطات كثيرة وإخفاء كثير من الحقائق حول موضوع المياه. فأولاً لم يتطرقوا أبداً إلى كميات المياه المتوفرة في الأردن والتي تكفي حاجة الأردن وتكفي حاجة اللاجئين. دعونا نحددها لكم بصراحة. مصادر المياه في الأردن متعددة، أولها مياه الأمطار، وهنالك مياه سطحية من 3 أنهار: نهر اليرموك ونهر الأردن ونهر الزرقاء، وهناك أحواض مائية سطحية وجوفية. يعني إذا عندنا 12 حوض مياه جوفية، هذه المياه لم يتم الاعتناء بها على مدى 100 عام السابقة، ولم يتم محاولة تغذيتها من مياه الأمطار. يعني أنا بضرب مثل دولة عظمى بدون ما نحدد مين، ومن الدول الغنية بالمياه يأخذوا من مياه الأنهار الملوثة فيغسلوها ما يسمى بغسيل المياه، ويحقنوها في المياه الجوفية حتى تستمر المياه الجوفية قادرة على التغذية. هذا لم يحدث في الأردن حتى الآن. ونذهب إلى الأرقام. مياه الأمطار وحدها بغض النظر عن المصادر الأخرى تبلغ حسب أرقام وزارة المياه 8 مليارات متر مكعب من المياه سنويا تسقط على الأردن، وهذا المعدل يعود إلى 50 سنة سابقة. طيب 8 مليار، إحنا حاجة الأردن كم؟ دعينا نقسم 8 مليار على عدد السكان الموجودين في الأردن، سواء كانوا أردنيين أو لاجئين فلسطينيين أو سوريين أو عراقيين أو أيدي عاملة من الدول الأسيوية والعربية، كلها إذا وصلت إلى 10 مليون، وقسمنا 8 مليارات متر مكعب من الأمطار التي تسقط على الأرض الأردنية، قسمناها على عدد السكان، يكون نصيب الفرد الواحد فقط 800 متر مكعب سنوياً، وهو أعلى من المتوسط العام في العالم والمقدر ب500 متر مكعب سنوياً. يعني عندنا فائض زيادة لكل فرد 300 متر مكعب سنوياً. هذا إذا استطعنا أن نسيطر على كل هذه المياه. لو سيطرنا على نصف 8 مليارات متر مكعب من المي، يكون نصيب الفرد الواحد في الأردن لسه حوالي 400 متر مكعب سنويا، وهذا يكفي ويزيد عن الحاجة أيضا. طبعا قد يقول قائل إنه هذه مياه أمطار من الصعب السيطرة عليها وتوظيفها، وأنا أقول لهم لا. دعني أضرب نموذج اليمن السعيد. فاليمن السعيد قبل 2000 أو 3000 عام كان لديه ما يقارب 80 سد من السدود الكبرى التي تحجز مياه الأمطار، ولم يكن لديه أي مصدر آخر إلا مياه الأمطار. والعالم العربي كله يعرف قصة سد مأرب لأن قصته وردت بالقرآن الكريم، يعني نحن نتحدث عن سد واحد من 80 سد كانت قائمة هناك وجعلت اليمن يمنا سعيدا. فأنا الآن وضعت حل لمشكلة المياه من مصدر واحد فقط وهو مياه الأمطار، لم أتحدث عن المياه الجوفية ولم أتحدث عن المياه السطحية. المشكلة هي مشكلة سياسية بحتة، ولا يريد نظام الحكم القائم في الأردن أن يحلها ليرتبط مع إسرائيل. مياه الأمطار أنا أسميها مياه مهدورة ومدمرة، لأنه من 100 سنة الماضية منذ أن تأسست إمارة شرق الأردن إلى اليوم، وفي كل سنة أو سنتين تفاجئ مياه الأمطار الشعب الأردني بسيول مدمرة. جرفت مدينة معان مرة، وجرفت طريق الذي يصل من رأس النقب إلى العقبة، وداهمت فريق من السياح الفرنسيين في البتراء، وقتلت عدد من أطفالنا في زرقاء معين. يعني في كل سنة عندنا كارثة مائية بسبب كثرة المياه والسيول الهادرة التي تجرف كل ما يجتاحها. أين هي أموالنا التي رحلت إلى الملاذات الآمنة ليتم استثمارها في قطاع المياه؟
وتساءل الدكتور التل عن إن كان الأردن لا يملك خياراً سوى اللجوء لإسرائيل،
فهل لم يبقى لدينا أي حل آخر إلا أن نجلب المياه من إسرائيل؟ هناك حل آخر وأنا أطرحه من أكثر من 20 عاما، وهو أن لدينا البحر الأحمر، ويمكن أن نحلي المياه من البحر الأحمر بواسطة الطاقة الشمسية. لماذا يجب أن نقيم نحن مزارع طاقة شمسية لإسرائيل في أرضنا ولا نحلي مياهنا بها؟ علما أنني ثبتت في كتاباتي وكتبي أن سعر الكيلو وات من الطاقة الشمسية قد وصل إلى 5 سنتات فقط، في حين أن الحكومة الأردنية تتاجر به وتجعل سعره حوالي 13 قرش، ويوضع عليه ضرائب وقيود، ولا يسمح للمواطنين أن ينتجوا طاقة شمسية بحرية. فلماذا ننتجها لإسرائيل في أراضينا؟ الهدف من كل ما طرحه وزير المياه للأسف الشديد هو شبك الأردن مع إسرائيل بمكوناته الحيوية، وهي مثلا الماء والكهرباء هنا. يعني حتى قبل فترة عندما طرح موضوع تبادل المياه مع إسرائيل وفي زمن حكومة عبد الله نصور، ووقعت اتفاقية سرية بين الأردن وإسرائيل لإنشاء محطة تحلية شمال العقبة وبيع المياه الأردني المحلى إلى إسرائيل في النقطة التي تحددها إسرائيل، وذلك لإعمار صحراء النقب. فكيف يمكن لأي عاقل أن يستوعب قضيتين متناقضتين تماما؟ يعني يكون لدينا مشروع وتوقع اتفاقية معه، اتفاقية سرية لتبادل المياه مع إسرائيل، وبنفس الوقت ندعي أننا نريد أن نشتري ماء من إسرائيل ونحن نريد أن نبيع إسرائيل مياه. يعني الحقيقة مستوى الطرح الرسمي الأردني أصبح مستوى ضحل يصعب تصديقه، وهم بالتالي لا يريدون أن يتعاملوا مع أصحاب اختصاص ومفكرين. أنا طرحت الحلول من مصدر واحد من المياه وهو مصدر الأمطار، ويبقى موضوع التحلية طرحا آخر، ولم نتعرض بعد لا للمياه الجوفية ولا للمياه السطحية والأنهار الثلاثة الموجودة في الأردن. ولذلك على الحكومة الأردنية أن تعلن صراحة أنها تعمل في خدمة الكيان الصهيوني وتريد تزويدهم بأموالنا، وربط مياه الشرب الأردنية بإسرائيل كما ربطت الغاز بإسرائيل أيضا. يعني مشروع توحيد أو دمج إسرائيل بالمنطقة العربية تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل عليه إسرائيل، ويعمل عليه مجموعة من أنظمة الحكم العربية التي تعمل في خدمة إسرائيل.
ترأس الملك المغربي محمد السادس حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي سيساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية. والمشروع يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة، وستخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقاً وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد. ويبلغ الاستثمار المرتقب في هذا المشروع حوالي 200 مليون يورو، فيما يرتقب إطلاق إنتاج عبوات تجريبية في 30 من يوليو تموز المقبل. ويهدف هذا المشروع الهام على المدى المتوسط إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحاً ومنتوجاً للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكورونا في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الإفريقية ككل. ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.